يسلمون،
فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله هذه الآية فيهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقلني أقلني، قال إن الإسلام لا يقال، فقال لم أصب من ديني هذا خيرا، يقوله اليهودي لم أصب من ديني هذا خيرا، ذهب بصري ومالي ومات ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار خبث الحديد والذهب والفضة، فنزلت هذه الآية، هذه الأحاديث الثلاثة في سبب نزول هذه الآية الكريمة. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف الشيء طرفه، الحرف الطرف، فهو على شك ولم يدخل في الإسلام، أو كالواقف على طرف الجدار. ويطلق الحرف ويراد به الشرط، من يعبد الله على شرط، يعني إن حصل له ما أراد استمر في الإسلام وإلا تركه. فإن أصابه خير غير المؤمن، الخير عنده هو الخير الدنيوي، وأما المؤمن فمهما يصيبه من أجل الإسلام فهو يصبر عليه ويتحمله ويعرف أن هذا خير له. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اتجهت أنظار المشركين من كل جهة إلى قتال المسلمين في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فعند ذلك انقسم الناس فريقان إلى قسمين، مؤمن ومنافق. المنافق ماذا قال؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال المنافقون الرسول يقول هذا الدين وهذا الإسلام خير لكم، ونحن ما رأينا في هذا الدين خير. والمؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وذلك أن نظر المرء يختلف باختلاف عقيدته وما في نفسه، فالمنافق ينظر إلى الحاضر لأنه غير مؤمن في الدار الآخرة، إن أتاه ما أحب حصل له غنيمة ودراهم وولدت امرأته كما في الحديث غلاما ولد، وأنتجت خيله وابنه واغتنى وجاءه دراهم من الغنيمة أو أموال أو نحو ذلك، قال هذا دين حسن وكله خير وفرح بذلك. وإن لم يحصل له ما أراد من الدنيا ما ولدت امرأته أو ولدت جارية بنت وهو لا يريد البنت، وخيله وإبله لم تنتج، قال ما رأيت في هذا الدين من خير، هذا دين سوء، وتشاءم وأبغض الدين وأهله، لأن نظرته نظرة مادية مالية حاضرة. وأما المؤمن فهو يعلم أنه لابد من الجهاد، لابد من التضحية، لابد من الصبر، لابد من الاختبار، يختبر الله جل وعلا العباد، وهو جل وعلا أعلم بما هم صانعون، لكن ليظهر الحقيقة والخالص من الزيف، المعدن المخلوط من ذهب وحديد ونحاس وصفر وتراب، ما الذي يخرجه يبيز هذا من هذا؟ النار، الفتنة، يفتتن بالنار فيتميز. كذلك المرء لو كان كل من دخل في الإسلام اغتنى وولدت امرأته غلاما وجاءه أموال، كان دخلوا الناس من أجل الدنيا فقط. فالله جل وعلا يبتلي العباد ويمتحنهم ويختبرهم، فالمؤمن ثابت، مؤمن بالله جل وعلا، ومهما يصيبه في ذات الله ومن أجل الله أو من مصائب الدنيا فهو صابر، ثابت الإيمان، مصدق بالله جل وعلا وبوعده الكريم، ومؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومطمئن. وأما المنافق الموصوف في هذه الآية الكريمة فهو مذبذب غير ثابت، فإن أصابه خير دنيوي لأنه نظرته للدنيا فقط من رخاء وصحة وعافية وسلامة وخصب، فرح وسر، قال هذا دين حسن وثبت على الدين واستمر عليه، ثم الله أعلم بحاله فيما بعد، هل يدخل الإيمان في قلبه فيكون ذلك خيرا له، أو ينقص على عاقبيه يصاب بما يصاب به غيره فيرجع. اطمأن به أي ثبت عليه ولزمه. وإن أصابته فتنة، يقول الله وإن أصابته فتنة، ولم يقل شر، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني فتن، اختبر هل يثبت أو لا يثبت، يختبر الله جل وعلا العباد، كما قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء الفتنة تحصل للمؤمن والكافر، تحصل للمؤمن والمنافق، يفتتن يمتحن. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، رجع ونكص على عقبيه واتجه إلى ما كان عليه سابقا من الكفر والضلال. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، رجع عن دينه لأنه لم يثبت عليه. وإلا فالإيمان إذا خالط بشاشة القلب ما يخرج منه، لكن إيمانه أو إسلامه إسلام ظاهري كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا. لكن هذا الاستسلام قد يعقبه إيمان بالله ورسوله فيثبت، وقد يضمحل. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فالمؤمن يعرف أنه معرض للفتنة، للامتحان والاختبار، وأن الناس أمام هذه الفتنة، منهم من تزيده إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه ويثبت على ما كان عليه من الدين الحق، وأما النوع الآخر وهو الشاك والمنافق فهو عند أقل فتنة يتميز ويظهر ويرجع عن الدين والعياذ بالله. انقلب على وجهه، ارتد ورجع عن الإسلام. ماذا، ما صفة هذا؟ يقول الله جل وعلا: خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا، لأن الدنيا بيد الله جل وعلا. إذا رجع عن الإسلام تكاثرت عليه الدنيا؟ لا، لن يأتيه إلا ما قسم له. فبارتداده خسر دنياه، لن يأتيه الشيء الذي يؤمله، وخسر الآخرة، لأن مآله للآخرة والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. والخاسر للآخرة خاسر للدنيا لا محالة، وإن تكاثر عنده الأموال وحصل له الجاه وحصل له ما أراد، لأنه خسر الدنيا بمعنى ما استفاد في دنياه خيرا لآخرته فخسرها، لأن الدنيا جعلها الله جل وعلا مزرعة للآخرة. فمن عمل في الدنيا خيرا للآخرة ربح الدنيا، استفاد من الدنيا. ومن لم يعمل خيرا خسر الدنيا، ذهب رأس ماله وكل ما يجد، لأنه مهما أوتي من الدنيا فإنه سيضمحل عن قريب، إما أن يذهب هو ويتركه أو يؤخذ من بين يديه، لأن الدنيا لا تدوم. خسر الدنيا والآخرة، خسر الاثنتين، خسر الآخرة بالكفر والارتداد عن الإسلام، والدنيا لن يأتيه إلا ما قسم الله له. خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المعبر عنه بقوله جل وعلا: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين البين الواضح. ألا أعظم خسارة ممن خسر الآخرة؟ أضف إلى هذا خسارة الدنيا، فصار خسرانه بين واضح. وأما الخاسر في الدنيا فقد لا يسمى خاسر، قد يكون رابح، قد تؤخذ منه الدنيا لمصلحته، يسلبها الله جل وعلا لمصلحة العبد فيكون ربح له سلب الدنيا. وإنما الخسارة العظمى والخسارة البينة هي لمن خسر دينه، لمن خسر آخرته، من لم يعمل لآخرته خيرا. وكما ورد في الحديث أنه يؤتى بالرجل المنعم في الدنيا بأحسن أنواع النعيم وأكملها، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي خير قط ولا رأيت خيرا قط، لأنه نسي كل ما ذهب بهذا العذاب العليم والعياذ بالله. ويؤتى بالرجل بأشد الناس بؤسا في الدنيا وتعب ونكد، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل مر بك سوء قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي سوء قط ولا مر بي شر قط، لأنه نسي كل ما مر عليه من التعب والشقاء والتعذيب وما إلى ذلك نسيه، وهو في حاله في وقته الحاضر في نعيم الجنة يتقلب فيها. فالسعيد من استعمل دنياه لآخرته، يربح الدنيا والآخرة. والشقي من انهمك في دنياه وأعرض عن آخرته فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يسوق هذه الآيات العظيمة لعباده ليتأمل العاقل وينظر في أمره ويتدبر. أهو من أي هذه الأصناف الأربعة؟ مر علينا ثلاثة أصناف من الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم خاسرون والعياذ بالله. مقلد تابع لأئمة الضلال يدعو إلى ما يدعون إليه. الثاني داعية ضلال ورأس فتنة وشر في نفسه يدعو إلى الضلال. الثالث الشاك المتردد المذبذب، لا مؤمن حقيقة ولا كافر كفر صراح، وإنما هو منافق. الصنف الرابع وهم الأخيار الذين اصطفاهم الله، وهم الموصوفون في الآية التي هي موضوع درسنا غدا إن شاء الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. والعاقل يتأمل في الآيات العظيمة ويتدبر ويحاول أن يؤدب نفسه بآداب القرآن وأخلاق القرآن كما هي صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أحدنا لا يشك أبدا في شيء مما أنزل الله، ولكن أحدنا يقع في المعصية ثم يتوب منها، وربما تعرض لفتنة فسقط في المعصية مرة أخرى ويتوب منها وهكذا، فهل هذا يدخل تحت من يعبد الله على حرف، مع أن كل ما عنده هي المعصية مع ثبات العقيدة؟
فرق بين المعصية التي يقترفها العبد وبين الشك في الدين، فالشك محله القلب الريب والتردد وعدم الاطمئنان في الدين، هذا كفر وضلال وخروج من الملة. وأما وقوع العبد في المعصية ثم يتوب منها فإن سارع في التوبة فالله جل وعلا يتوب عليه، إذا سارع في التوبة وندم، لكن عليه أن يتفطن لنفسه لا يكرر هذا، يقع ثم يتوب يقع ثم يتوب، لأن قد يباغته الأجل وهو على المعصية فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله. وإلا إذا عمل المعصية وتاب فقد يكون العبد بعد المعصية خير منه قبل المعصية، لأن المؤمن إذا عصى ثم تاب بدأ يتذكر معصيته وتحدث له خوف من الله جل وعلا ووجل، وذلك خير، ندم على ما فرط منه يتأثر بهذا ويتخوف من عقوبة معصيته، وربما زاد في الطاعات وأكثر منها خوفا من إثم المعصية، وهكذا. إنما على المؤمن ألا ينقاد مع الشيطان يستجره بالمعاصي ويسهلها عليه ويقول أنت تعمل المعصية ثم تتوب وقد تكون حالك أحسن حال من قبل المعصية وهكذا، فربما وقع في المعصية ومات عليها والعياذ بالله، فيكون قد ختم له بعمل سيء والعياذ بالله. وإنما المؤمن إذا وقع في المعصية عليه أن يبادر بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، يعزم على أن لا يعود لتقبل توبته، ثم إن عاد مرة أخرى فعليه أن يبادر بالتوبة كذلك، يسارع لا يمهل لنفسه لا يباغته الأجل وهو على معصيته.
يقول السائل: رجل أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة وقد فقد عفش.
المعتمر ليس عليه طواف القدوم وإنما عليه طواف العمرة. طواف القدوم هذا للحاج المفرد، إذا دخل مكة قبل الحج يطوف طواف القدوم استحبابا، ومثله كذلك القارن بين الحج والعمرة، هذا يطوف طواف القدوم. وأما المعتمر فطوافه طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة، فإذا كان كما يقول نسي طواف القدوم، يعني كأنه ألغى عمرته هذا ثم ذهب وأحرم من جديد، لا، هذا ليس بصحيح، هو على عمرته السابقة، لا يتحلل من عمرته بتحلله، وإنما هو على إحرامه السابق، فإذا طاف وسعى وقصر من رأسه أو حلق فقد حل من عمرته الأولى.
يقول السائل: ما حكم الصلاة مستقبلا الحجر؟
علينا أن نعرف أن الحجر جزء منه من الكعبة وجزء منه خارج الكعبة، فحد استقامة الجدار القصير اعتداله هذا من الكعبة، فإذا أخذ في الانحناء فليس من الكعبة. ثم هو إن استقبل المدخل مدخل الحجر الفضاء فلا تصح الصلاة، لا بد أن يستقبل الكعبة، لا بد أن يستقبل شاخص. ثم إن تجاوز إلى جهة المنحنى الحجر قد يكون استقباله لما هو خارج الكعبة، فعليه أن يقصد سمت الكعبة الذي لا شك فيه، ويرى الصحابة رضوان الله عليهم أنه لابد من استقبال شاخص من الكعبة. فأيام هدم ابن الزبير رضي الله عنه الكعبة من أجل أن يبنيها لما تصدعت برميها بالمنجنيق من قبل الحجاج، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: مروا ابن الزبير بأن يضع للناس سياجا يستقبلونه، يعني يوضع شيء شاخص على حدود الكعبة حتى تستقبل. فلا يصلح أن يستقبل باب الحجر، الباب الحجر المدخل، وإن كان من الكعبة فلا يصح استقباله لأنه ليس فيه شاخص، فلا بد أن يقصد شاخص الكعبة، يتجه إلى سمت الكعبة. والكعبة قبلة لمن كان داخل المسجد، والمسجد قبلة لمن كان داخل الحرم، يعني حرم مكة، والحرم قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي الآن في المدة، والسؤال: هل يمنع لها أن تقابل أفراد العائلة من غير المحارم؟
الجواب: نعم، لا بأس بذلك، هي كما تقابلهم في حال حياة زوجها متحجبة متسترة مغطية لوجهها وجميع بدنها، تقابلهم بعد الوفاة، ما في حرج، إنما الحداد هو اجتناب الزينة، والحداد تلزم بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه. وأما تكليمها لأخ الزوج مثلا وابن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج الذين كانت تكلمهم في حياة زوجها، لا حرج عليها أن تكلمهم أو تطلب منهم شيئا أو تشهدهم على شيء أو تخرج معهم لما لا بد لها منه، يعني تخرج للمستشفى مثلا أو تخرج لكتابة العدل أو للمحكمة أو نحو ذلك، فلا حرج، إنما عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه.
يقول السائل: نسمع الإمام عند صلاة الجنازة وحينما يكون معهم طفل يميزه عن الأموات، سؤالي: ما الفرق بين الصلاة على الكبار والصلاة على الطفل؟
نعم، في فرق، فرق في الدعاء بين الكبار والصغار. وأما أول الصلاة فلا فرق، أول الصلاة أول التكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة ثم التكبيرة الثانية ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستوي فيه الكبار والصغار والرجال والنساء والفرد والجماعة. ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، أولا دعاء لعموم المسلمين، تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. إن أتيت بهذا فحسن، وإلا ففي أي دعاء لعموم المسلمين. ثم تفرد الميت والأموات الحاضرين بالدعاء، إن كان واحد تقول: اللهم اغفر له وارحمه، وإن كانوا جماعة تقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتكمل ما تعرف من الدعاء أو ما تتذكر بالدعاء للميت الحاضر. وإن كان طفلا أو معهم طفل فتفرد الدعاء لوالديه، الطفل يقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، لأن الكبار يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، وأما الصغير فليس عليه ذنب يدعى له بالمغفرة، وإنما يدعى لوالديه، هذا هو الوالد فالكبير يدعى له والصغير يدعى لوالديه.
ويقول: هل الهرولة في أول الطواف واجبة؟ وإن تركها الإنسان هل عليه شيء؟
هذا يسمى الاطباع، الرمل. الرمل في الطواف مستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة، طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج. ترمل في الأشواط الثلاثة الأول استحبابا لا وجوبا، هذا يسمى الرمل، إسراع الخطى مع مقاربتها، تكون الخطى قريبة وبسرعة. هذا يختلف عن الهرولة في السعي. الهرولة في السعي، السعي الشديد ما تستطيع من سعي تأتي به، وأما في الطواف فرمل، مقاربة الخطى مع الإسراع بنسبة محدودة، ليست كالهرولة كالإسراع في السعي.
يقول السائل: رجل من دولة المغرب كان معي في الحرم، وأنا من دولة مصر، وهو نسي ثلاجة كانت معه وسافر للمغرب، ماذا أفعل بهذه الثلاجة وأنا لا أستطيع السفر للمغرب؟
ما يحتاج أن تسافر للمغرب من أجلها، لعله تركها من أجلك ولم ينسها، فإن كنت في حاجة إليها فأنت أحق بها، وإن لم تكن في حاجة إليها فتصدق بها عنه، والأمر فيه سهولة الحمد لله.
يقول السائل: إذا وجد رجل على حجر إسماعيل نظارة أو قلما أو ساعة، هل يجوز له أن يأخذها؟
لا يا أخي، ما يجوز له أن يأخذها، لأن هذه تكون سقطت من صاحبها فأخذها شخص ووضعها في هذا المكان لعل صاحبها يأتي إليها فيجدها، فلا يحل لك أن تأخذها.
يقول السائل: هل في زراعة البطاطس زكاة؟ وإن كان كذلك فما هو النصاب؟
ليس في زراعة البطاطس زكاة واجبة، وإنما في صدقة التطوع، وأما الزكاة الواجبة فلا، لأنه من نوع الخضار والفواكه، وهذه كلها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر كالبر والشعير ونحوه، وكالتمر والزبيب ونحوه، والتين الشيء الذي يقتات ويدخر.
يقول السائل: ما حكم المسافر من المغرب للعمرة وأراد أن يقيم بمكة أكثر من شهر، هل يقضي الرواتب وصلاة الضحى أم لا؟
نعم، إذا كان ينوي الإقامة في مكان ما أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيم وليس في حكم المسافر، يصلي الرواتب ويحافظ عليها.
ويقول: هل يقصر الصلاة إن كان منفردا؟
لا، ولا يقصر الصلاة ما دام أنه ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر الصلاة.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر لأخي إن كان فقيرا، أو ابن عمي أو العم إن كانوا فقراء؟
نعم، يجوز أن تعطي صدقة الفطر لكل واحد من القرابة سوى الأصول والفروع. الأصول الآباء والأمهات لا تدفع لهم صدقة الفطر، والفروع لا تدفع لهم صدقة الفطر، الأولاد والبنات وأولادهم لا تدفع لهم صدقة الفطر كما لا تعطيهم صدقة مالك، وأما من عداهم فيجوز بشرط أن لا ترثه، إن كنت ترثه فلا تدفع له زكاة مالك ولا صدقة الفطر، كأن يكون لك أخ شقيق مثلا وليس له أولاد والوالد غير موجود مثلا يحجبك، أنت ترثه، فإذا كان فقيرا فلا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك، وإنما تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك.
يقول السائل: ورد أن ورد يهوي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك خبث كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة، فما معنى كلمة يسبك؟
يسبك يعني يظهر السليم من المغشوش، يخلص. فالإسلام بما يحصل فيه من فتنة للمرء وامتحان يميزه، هل يثبت على إسلامه وإيمانه أو ينكص على عقبيه والعياذ بالله.
يقول السائل: لي زوجة طافت وسعت للعمرة، وبعد تمام السعي لم تتذكر التقصير من شعرها، وبعد مضي 3 أسابيع تذكرت أنها نسيت التقصير، فما الحكم في هذه المسألة؟
عليها هدي لكونها تركت واجب من واجبات العمرة وهو التقصير، فالتقصير واجب من واجبات العمرة ويجبره هدي، وعمرتها صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: كم عدد الهرولة في الطواف والسعي؟
الرمل في الطواف 3 أشواط ويمشي في 4 الباقية، وأما السعي فهو يهرول ما بين الميلين الأخضرين في كل السعي، في كل أشواط السعي 7.
يقول السائل: مات لرجل أخ ودعا الناس لقراءة القرآن ثم دفع إليهم مقدارا من المال، هل يجوز للقراء أخذ المال؟
الجواب: لا يجوز للمرء إذا مات له ميت أن يدعو الناس لقراءة القرآن، لأن هذا ما ورد، وهذه من البدع المحدثة. ثم لا يجوز للقارئ أن يأخذ أجرة على هذه القراءة، لو قرأ فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة على هذه القراءة. وعلى من مات له أن يدعو لميته، وله أن يتصدق عنه، مثلا لو أنه بهذه الأجرة التي يدفعها دفعها صدقة لوجه الله جل وعلا هذا حسن، أما أن يستأجر بها من يقرأ فلا فائدة في ذلك، وهذه بدعة، لأن المرء إذا استأجر للقراءة ليس له أجر، فماذا تهدي أنت؟
ويقول: ما حكم صلاة النساء صلاة الجنازة؟
لا يجوز للنساء أن تتبع الجنازة من أجل أن تصلي عليها ولا أن تتبعها للمقبرة، لكن إذا حضرت الجنازة في المسجد والمرأة موجودة في المسجد فتصلي مع الرجال على الجنازة، تصلي كما يصلي الرجال، وتدعو للميت وتأتي بما يلزم لصلاة الجماعة من التكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لعموم المسلمين، ثم تخصيص الميت الحاضر بالدعاء، تصلي المرأة كما يصلي الرجال.
ويقول: هل تطعم وتكسى اليتيمة من ميراثها قبل البلوغ؟
نعم، ينفق عليها من ميراثها يتيمة أو يتيم، إن كان والده أو والدها قد عين وليا فيتولى ذلك، وإن لم يكن عين وليا فعلى أقربائها أن يرفعوا أمرهم إلى القاضي ليعين وليا لليتيم يقبض حقه وينفق عليه منه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير.
يقول السائل: هل ثواب الصلاة في أي مكان بمكة يعدل الثواب للمسجد الحرام؟
من حيث المضاعفة، مضاعفة الصلاة في مكة فهي مضاعفة إن شاء الله في كل أنحاء مكة داخل الحرم، لأنه يطلق على مكة كلها المسجد الحرام، فالصلاة فيها مضاعفة إن شاء الله ب100,000 صلاة. وأما أن نقول إن الصلاة في أي مسجد من المساجد تعادل الصلاة في هذه البقعة المشرفة فلا، فالصلاة هنا أفضل بلا شك.
ويقول: هل يجوز لبس حزام به مخيط فوق لبس الإحرام؟
نعم، الحزام لا بأس يربط ولو أن فيه مخيط، لأن النهي عن لبس المخيط هو ما خيط على قدر العضو كالسروال مثلا والفنيلة والقميص الذي خيط ليلبس، وأما الحزام فلا بأس يربط به وإن كان فيه مخيط. كذلك الثوب، الثوب لو لم يجد إزار واتزر بثوبه وهو مخيط فلا بأس يتزر به اتزارا، لا يلبسه لبسا وإنما يتزر به اتزارا.
يقول السائل: رجل كان محرما للعمرة ولكنه قص جزءا بسيطا من أظفاره بفمه بدون قصد منه، ولم يتنبه لفعله هذا إلا بعد أن بقي طرف يسير منه في ظفره فتركه، فهل عليه شيء في ذلك؟
ليس عليه شيء إن شاء الله في هذا.
يقول السائل: هل يجوز استعمال حبوب منع دم الحيض في أيام الحج أم لا؟
لا بأس أن تستعملها المرأة إذا كانت لا تربك عادتها ولا تفسد عليها انتظامها، فإذا امتنع الحيض فهي طاهرة، وإن لم يمتنع ورأت ولو شيئا بسيطا فتعتبر في حالة حيض. لكن بعض النساء إذا استعملت هذه الحبوب ربكت عليها عادتها وأطالتها ولم تمنعها بالكلية وإنما تستمر معها وقت أطول، فليس مستحسنا استعمال ذلك إلا إذا علمت المرأة أنها لا تؤثر عليها فلا بأس بذلك شرعا.
يقول السائل: رجل أتى مكة في غير أشهر الحج من شعبان ورمضان واعتمر وأقام في مكة وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فهل يجب عليه هدي؟
الجواب: لا، لا يجب عليه هدي، لأن من دخل مكة في رمضان أو قبل ذلك دخلها مكة بغير أشهر الحج وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وليس عليه هدي.
يقول السائل: رجل أدى العمرة لنفسه ثم أحل من الإحرام ويريد أداء العمرة عن أبيه، فمن أين يحرم والرجل من أهل الرياض؟
ما دام أنه دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل إذا قدم مرة أخرى إلى مكة يجعل العمرة عمن شاء.
يقول السائل: هل على المعتمر طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة، وبعضهم يرى وجوبه في الحج فقط ولا يجب في العمرة، والذين قالوا بوجوب طواف الوداع للعمرة قالوا لا يلزم بتركه هدي.
يقول السائل: ما حكم لبس الحذاء المخيط في الإحرام؟
لا حرج في ذلك، لبس الحذاء لا حرج فيه مخيطة كانت أو غير مخيطة، وإنما لا يلبس الخف الكنادر إلا إذا لم يجد حذاء فيلبس الخف ولا حرج عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.